جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلاق.
هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء الأخير في سلسلة جماليات منسية، وكنا قد تحدثنا في جماليات التشريع وقسمناها بين لقاءين، وهذا هو اللقاء الثاني. وصلنا إلى الحديث في خصائص التشريع وتحدثنا عن بعض تلك الخصائص، تحدثنا عن شمولية التشريع وتحدثنا عن توازن التشريع، والآن نتحدث عن يسر الشريعة. من الخصائص التشريعية المهمة جدا والتي وصف بها هذا الدين عموما أن هذا الدين يسر، كما هو نص الحديث إن هذا الدين يسر. فأدلة الشريعة نفسها نصت على هذا الأمر، وهذا اليسر يظهر في نفس التشريعات في أصلها ويظهر في استثناءاتها التي تكون لظروف خاصة، فتجد أن هذا الدين راعى القدرات كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا تجد أن الأحكام الشرعية من قبيل ما يعجز عنه الإنسان أو يترتب عليه عنة وحرج كبير، وقد أكد الله تعالى ذلك في كثير من المواضع كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما جانب مراعاة الأحوال الخاصة والظروف الاستثنائية فهو واضح جدا أن اتجهت بنظرك في أرجاء الشريعة، وهناك أحكام خاصة للصغير والكبير والضعيف والمريض والظروف الطارئة مثل السفر والحرب وغير ذلك. ثم إن الشريعة لها طريقة أوسع في شأن الحاجات العامة التي لا تكون مجرد استثناء، فتجدها تجعل الإباحة أصلا في مواضع الحاجات، فجعلت الأصل في المعاملات الإباحة، وحددت أسباب التحريم بأمور معدودة ترجع إلى تحقيق التراضي ومنع أكل المال بالباطل، وتتضمن مفسدة غالبة على المصلحة، بل نجد أنها تتغاضى عن بعض المفاسد والاحتمالات النادرة إذا كانت المصلحة أغلب. ولذلك أباحت الإجارة والجعالة والسلم وغيرها من المعاملات التي تتضمن شيئا يسيرا من الغرر يشق اعتباره ويؤمن جانبه إذا اتبعت أحكام الشرع في تلك العقود. جمال واقعية التشريع: التشريع الإسلامي مرتبط بواقع الناس، فهو ليس منفصلا عن هذا الواقع بحيث لا يستطيعون تطبيقه أو يشق عليهم ذلك، وهذا يظهر من خاصية اليسر التي سبقت، ويظهر أيضا بأمور أخرى مثل مراعاة الشريعة لعادات الناس المباحة واعتبارها في التشريع. فبعض التشريعات مبنية على أوصاف يتم التحقق من وجودها في الواقع قبل تنزيل الحكم، مثل تحديد مقادير النفقات، فتكون النفقة كافية في وقت دون وقت ومكان دون مكان بحسب الواقع الذي تكشف عنه العادة. وتظهر الواقعية كذلك بانضباط هذا التشريع، ومعنى ذلك أنك تجد فيه استقرارا وسهولة في الاستمرار في التطبيق مع اختلاف الظروف، لأن الأحكام فيه تعلق على أشياء واضحة ومستقرة، فيسهل على الإنسان أن يحكم بناء عليها. مثال ذلك تعليق رخصة قصر الصلاة على السفر وليس على المشقة، لأن من الصعب واقعيا أن يعلق الحكم بالمشقة. لو قيل للناس تسافرون فإذا وجدتم المشقة لكم أن تقصروا، فسيتفاوت ذلك كثيرا بين الأشخاص والأحوال، فعلق الحكم على شيء ظاهر ويضبط بسهولة وهو نفس السفر، وهو وصف ترتبط به المشقة في الغالب. والاعتبار بالغالب وترك النادر يعتبر من مظاهر الواقعية وانضباط الأحكام أيضا، يعني حتى لو لم يتحقق مصلحة أو مقصود الشرع من القصر فيكفي في بعض المواضع النادرة، فيكفي أنه تحقق في الغالب، وتكون تلك المواضع التي لا مشقة فيها تكون من باب زيادة التوسيع على العباد. جمال مرونة التشريع: هناك الكثير من جوانب التشريع فيها مرونة بمعنى أن فيها إمكان للتجاوب مع اختلاف الواقع بحيث تستوعب الشريعة ذلك الاختلاف. ومن ذلك ما مر في اليسر والواقعية من مراعاة الظروف والحالات الاستثنائية وربط الأحكام بصفات ظاهرة قابلة للانضباط واعتبار العادات في تنزيل بعض الأحكام على الواقع. ويضاف لذلك أصل عظيم في الشرع، وهو إعطاء الاجتهاد دورا في الأحكام. ففي الشريعة مساحة للاجتهاد في بعض الأحكام، وذلك بالنظر في كيفية تنزيلها على الواقع، أو بقياس مسألة جديدة على مسألة سابقة، أو بإلحاقها بقاعدة عامة ونحو ذلك. وبتشريع الاجتهاد تكتسب الشريعة مرونة في الحكم على المستجدات مهما كثرت، وتظهر المرونة حتى في تنوع الاجتهادات والخلاف فيها بين العلماء، فيؤدي ذلك لتعمق المجتهدين في الاستنباط من الأدلة وتدقيق النظر في دلالاتها، ثم يكون منهم اجتهاد في طلب الحق وإظهاره، ويبتلون بذلك في نفس الوقت. والابتلاءات من غايات إنزال آدم عليه السلام للأرض، وبه تظهر أنواع عظيمة من العبوديات كالصبر والمجاهدة. كما يبتلى المقلد في أيضا في أن يكون قصده الوصول للحق بالاجتهاد في معرفة صاحب العلم والدين المؤهل للفتوى، وتجنب اتباع الهوى إذا تعارضت أقوال المجتهدين عنده، فيكون اختياره لما يغلب على الظن عنده أنه أصوب بطريقة من طرق الترجيح التي تناسب مستواه العلمي، مثل النظر في أيهم أعلم ونحو ذلك، لا بالهوى والتشهي. وإذا تعاملنا مع الاجتهاد بطريقة صحيحة سيظهر قدرا من إثر ذلك تنوع في مذاهب العلماء، ويتبعهم في ذلك من يتبعهم، فينتج نوع من المرونة أيضا قد تنعكس يسرا في بعض الأحوال دون أن يكون ذلك عن اتباع للهوى. فمثل ذلك لو رأيت الحج، ترى أن بعض الناس مثلا في مزدلفة قد ينزل وقتا يسيرا ثم يكمل طريقه، وبعضهم قد يجلس إلى منتصف الليل، وبعضهم قد يجلس إلى آخر الليل ونحو ذلك، وكلهم يعتقد أنه على صواب بناء على تقليد صحيح ليس يعني مبنيا على اتباع الهوى، وإنما هو أفتي بذلك ولم يكن له قصد باتباع الهوى. فهذا يحصل منه تلقائيا شيء من اليسر لتنوع اجتهادات الناس أو تنوع ما يتبعون من تلك الاجتهادات. ويختلف هذا بالطبع عن أن يتقصد الإنسان اختيار أقوال تناسبه فيتبع الهوى، فإذا تعارضت أقوال المجتهدين لا يصح أن يكون المعيار هو ما تميل إليه نفسي، بل أتبع في ذلك الأعلم منهم، أو أني يكون لي شيء من الأهلية في النظر في كلامهم أدلتهم ما يثور بينهم من نقاش، فيظهر لي الصواب أو الأقرب للصواب حسب نظري، فيكون ذلك أحد المرجحات السائغة في حقي ما دام كل منهم من المجتهدين الذين يسوغ اتباعهم. جمال المنهجية. التشريع الإسلامي منهجي ويعلي شأن المنهجية، فليس فيه فوضى وتضارب في أسسه وطرقه في ترتيب الأحكام ووصول الناس لها وتطبيقها، بل فيه نظام واتساق وأسس مفصلة. ومما يبين ذلك عدة معالم مر معنا الإشارة لبعضها، مثل اعتماده لأصول وقواعد يكون السير عليها في الوصول للأحكام وتطبيقها، ومثل عدم قبول الدعاوى بلا أدلة، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه السمة المنهجية والتوجيهات المنهجية تنظم تفكير المسلم في علوم الشريعة، بل حتى في العلوم الطبيعية وغيرها، وهذا من الأشياء التي تفسر أن المسلمين سادوا في الأزمنة التي كان الغرب فيها منحطا في القرون الوسطى كما يسمونها، لأنهم كانوا أغرقوا في مسائل التفلسف التجريدية بعيدا عن الاعتماد على أدلة الوحي والأدلة الواقعية. فالمسلمين تميزوا في هذا الجانب مع تفوقهم أيضا في الجانب العقلي بحكم أنهم انطلقوا من الوحي وما ينميه في الإنسان من منهجية عقلية منضبطة. وبمناسبة الإشارة لانحطاط الغرب مقابل ارتفاع شأن المسلمين، نجد من الأشياء المنهجية المتصلة بذلك أن الإسلام يعلي من شأن العلم ويحيل الناس على العلماء ويضع لهم اعتبارا، ولكن بدون غلو، وهذا من توازن الشريعة. فإذا أضفنا لذلك ما ذكرناه سابقا سنجد أن الإنسان منهجي في تعامله مع المعارف صحيحها وخاطئها، لأن عنده دائما توثق ومصادر معلومات يستقي منها، ولا يبني الأمور على التخرص والجهل، وفي نفس الوقت لا يغلو في المتخصص، لأن المتخصص في النهاية هو عبارة عن بشر قد يصيبه وقد يخطئ. جمال معيارية الشريعة. إن الشريعة مبنية على معايير وليست متروكة إلى النسبيات والأمور العائمة وغير المنضبطة، وارتكز ذلك على مصدرها وهو الله تعالى. وهو من أنزل الميزان وفطر الإنسان، وكل ما يصدر عنه يعد معيارا توزن به الأمور، وكل ما سوى الله تعالى يرجع إليه، فهو تعالى مصدر الحق الكامل. ونجد نتيجة لذلك اهتمام الشريعة بتأكيد المعايير الكبرى مثل إيجاب العدل وتحريم الظلم ومنع التفاضل بمجرد العرق أو اللون، كما جاءت الشريعة بالمعايير التفصيلية التي تفصل النزاع بين الناس. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. طبعا العقول تجتمع على أشياء نتيجة للفطرة المشتركة، ولكنها إذا دخلت في التفاصيل تزيد مساحة النسبيات، ويحصل الضياع والتهارج بين الناس ما لم يفصل بينهم الشرع. ومن معيارية الشريعة أنها رسخت محكمات تضبط ما قد يتشابه من الجزئيات. فمثلا لو جاء واحد هدد بالقتل، إما أن تقتله أو تقتل، يمكن أن يقول سأقتل لأني في ضرورة، فنقول لا، هناك محكم وهو أن المسلمين دماؤهم متساوية، فلا يجوز أن تقتل غيرك حتى تبقي نفسك. إذن هنا قد يحصل تشابه بسبب النظر إلى قاعدة الضرورات في هذه الصورة التي تعارضت فيها المفاسد، لكن بالرجوع للمحكم يتضح أن المسألة مما لا يصح تطبيق قاعدة الضرورة فيها لتعارضها مع المحكم، ولأن ذلك من قبيل إزالة الضرر بمثله وهو ممنوع في الشريعة. ومن معيارية الشريعة ما أشرنا إليه سابقا من كليات تتضمن الأصول والمنهجيات والقواعد والمعاني، إضافة للنصوص الشرعية الواردة في مختلف أبواب الأحكام ونظام الأحكام التفصيلي الناتج عن ذلك. جمالية التكامل في التشريع: التكامل بين الموجودات أمر ملاحظ في الوجود، وهو من جماليات سنن الله تعالى في الخلق، فكل شيء في الوجود له دوره وعليه مسؤولية، وهناك علاقات تحكمه مع غيره، وكذلك نجد هذا التكامل في الأمر أي في أوامر الشرع، فنجد مسؤوليات وأدوار موزعة بين الناس، فالرجل والمرأة يتكاملون مع بعضهم وتوزع الأدوار بينهم في هذه الحياة، ذلك الحاكم والمحكوم والأب والأبناء في الأسرة وغير ذلك. والتشريعات نفسها بينها تكامل مع بعضها، ونجد الشريعة لما تعالج المشاكل نجدها تعالجها بجزئيات كثيرة تتكامل مع بعضها البعض. ففي تكوين الفرد الصالح والحفاظ على صلاحه هناك دور مثلا للتربية في البيت، وهناك دور للمجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، وهناك دور للقضاء بالعقاب وغير ذلك. فتجد أن المعالجات فيها تكامل على مستويات مختلفة. هناك كما تقدم أمور كلية وقواعد عامة، وهناك تفصيلات التشريع، وكل ذلك منسجم مع بعضه، والجزئي يفهم بصورة مبهرة في ضوء تصور علاقته بالكلي. فلو جئنا مثلا لشخص يعيش في الغرب ولا يعرف شيئا عن الإسلام، فعلم أن الرجل لا يصافح المرأة، في البداية ربما يصدم ويضع هذا الأمر في نطاق ثقافته، فيقول هذا نوع من عدم الأدب مثلا، ولكن عندما يعلم أن الإسلام أعلى قيمة العفة وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة محصورة في الزواج، لأن هذا الزواج هو الذي يقيم الأسرة ويحفظ النسل ويحقق الاستقرار وتترتب عليه مصالح عظيمة ويحفظ الطرفين، ثم نصور لهذا الشخص أن الزنا على العكس من ذلك فهو ممارسة قبيحة تؤدي لامتهان الجسد بعيدا عن إطار حاكم ذي مبادئ سامية وغايات حميدة وحماية ربانية، وتقود هذه الممارسة السافلة إلى تفكك الأسر والإجهاض وغير ذلك. فلو وضعناه في هذا السياق وقلنا له نتيجة لذلك نظم الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة، وألزم المرأة بالحجاب والرجل والمرأة بغض البصر، وجعل بينهما آداب وضوابط في الحديث والتعامل، فحينها لن يكون الحكم مفهوما فحسب، ولكنه أيضا سيشعر بكمال وجمال هذا الحكم حين أدرك موقعه من هذا النظام المتكامل. فهكذا الإسلام، يجب أن نفهم الإسلام جزئياته مع كلياته، ولا نفصل هذه الأشياء عن بعضها. وكثير من الذين يلقون الشبهات حول الإسلام لا يفعلون شيئا سوى أنهم يهملون هذا التكامل ويجزئون، كما قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. جمال كمال الشريعة: نلاحظ مما سبق من عرض مقاصد وكليات وخصائص الشريعة أن هذا التشريع كامل لا نقص فيه، وكله محاسن، وهو واف باحتياجات الناس مع كونه الأصلح لأحوالهم ودنياهم وأخراهم. وهذه الخاصية ملاحظة من فهم نظام التشريع بشموليته واتزانه وعمقه وتفاصيله، وهي أيضا عقيدة، لأن الله تعالى أخبرنا بها حين قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينتج عن إدراك هذه الخاصية حب الشريعة، لأن الإنسان مفطور على حب الكمال، ولأن الإيمان بربانية الشريعة يوجب ذلك ويوجب التسليم لحكم الله تعالى. وينتج عن هذه الخاصية اعتقاد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وكل ظرف، والثقة بها والاعتزاز والدفاع عنها دون ضعف أو حرج، بل بشعور بعظمتها وكمالها وحسنها. كما يستلزم كمال الشريعة أن أي طعن فيها ليس له أي وجه من الصحة، لأن الكمال يتنافى مع النقص، فتكون الطعون باطلة ولا بد. وهذا شيء يدرك بشكل إجمالي من مجرد العلم بالكمال، ويعرف العلماء الراسخون وجه الرد التفصيلي على ذلك إذا أعطوا الشريعة حقها من التأمل والفهم. جمال ربانية الشريعة. أي شيء أعظم وأجمل وقعا في النفس من استشعار أن الشريعة هي شريعة رب العالمين الذي تأله له القلوب حبا وتعظيما. وإذا استشعر الإنسان معاني أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى مثل اسم الحكيم والواسع والعظيم، تجلت له آثار هذه العظمة والسعة، ورأى آثار هذا العلم والحكمة التي لا تحد، رأى آثارها في هذا التشريع. وهذه الخاصية معلومة من العلم بكمال الشريعة، فإن كمالها فوق قدرة البشر، وعجز البشر عن الإتيان بنظام تشريعي فيه بعض خصائصها عجز ظاهر يشهد عليه تاريخ البشرية وحاضرها. هذه البشرية التي بات عقلاؤها يشهدون بأن تطورها المزعوم صاحبه تراجع وفقر في مجال الأخلاق والتشريعات، وحتى التصورات الكلية للوجود حيث اتجهت لانعدام المعنى وضياع البوصلة. كما أن هذه الخاصية معلومة أيضا من دلائل النبوة، وهي كثيرة وقاطعة، ويترتب على هذه الخاصية أن يطيع الإنسان الله سبحانه وتعالى ويسلم له، لأن هذا التشريع من عند رب العالمين الذي خلق هذا الوجود وله جميع النعم وله الكمال الذي ليس معه نقص. فأنا أقابل هذا بالعبادة، وأقابل هذا بالتسليم وبالطاعة المطلقة التي لا تقيد فيها. وهذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل الذي له الأمر، الذي له الكمال المطلق، هو الذي يستحق إسلام النفس له والتسليم التام لأمره والطاعة المطلقة التي لا تقيد بشيء. أما البشر فإنما يطاعون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف فطاعتهم مقيدة. ويترتب على هذه الخاصية أن نعتقد كمال التشريع وحسنه، كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونرد ما تشابه علينا إلى المحكم، ونتهم فهومنا إذا ضعفت عن إدراك شيء من حكمة التشريع وكماله. والعاقل الذي يؤمن بربانية الشريعة وكمالها ويرى من آثار ذلك الشيء الكثير، يرد ما غاب عنه فهمه من حكم التشريع إلى ما شاهد من حكمة التشريع، وهو الأصل الأكثر كما تشهد به العقول المنصفة. وأخيرا، هناك أمر مهم يترتب على خاصية الربانية، وهي أن كل الخصائص العظيمة التي نشهدها في التشريع هي راجعة لهذه الخاصية، أي أن كون هذا التشريع من عند الله العليم الحكيم العظيم هو سبب امتيازه بهذه الخصائص. الجمال من منظور علوي، في مجال التشريعات، في مجال الأخلاق، حتى في مجال التصورات، في مجال فهم الإنسان لوجوده، الجمال عموما في هذه الشريعة. نجد أمامنا نظاما عظيما، نظاما متقنا ومحكما، فيه شمولية وعمق وتناسق وتكامل. نجد فيه معايير يرجع لها الإنسان، وفي نفس الوقت نجد مرونة ومنهجية وانضباطا وواقعية وتوازنا. ويولد هذا النظام الأحكام والأخلاق على مدى الأزمان، لا ينضب ولا يتوقف. في المقابل، ما هي المعطيات الموجودة عند الشخص الذي صدر منه كل هذا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن وقته محدود، كث 13 سنة بمكة وعشر سنين في المدينة، ومشغول في الحرب والسلم وإدارة شؤون الناس ورعاية 9 زوجات، دعوة وتعليم، احتياجات أصحابه، ووفود تأتيه، شرور المنافقين وغير ذلك. لاحظوا هنا محدودية الوقت. ثم نلاحظ أيضا عدم وجود المصادر، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في تلك البيئة الجاهلية التي كانت حوله، ولا في غيرها من البيئات مثل اليونان والرومان وغيرها من البيئات الغارقة في الظلام والوثنية والتخلف. وحتى بعد الإسلام وإلى يومنا هذا لا يوجد أي مصدر في الوجود يحوي كل هذه الكمالات ولا حتى يقاربها. والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس لديه تجارب ولا خبرات أو قراءات سابقة في الحكم أو التشريع أو القضاء ونحوها من الأمور. ثم إلى يومنا هذا لم ولن يوجد مقارب لهذه التشريعات والأخلاق والكمالات والجماليات التي في الإسلام. ما النتيجة من هذا؟ النتيجة واضحة جدا، أن هذا الدين هو دين الله سبحانه، وأن هذه حقيقة يقينية كبرى لا يمكن أن يخالج من عرف وشم رائحة الجمال الذي في الإسلام، لا يمكن أن يخالجه الشك فيها. كما قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته، غلط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم. فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره. وهذا الضرب من الناس، هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصات في موضوع جمال التشريع، وقد تركت الكثير من التفاصيل والأمثلة اختصارا، بل تركت الحديث عن موضوع مهم متصل وهو جمال خطاب التشريع في الإسلام، وقد أشرت له في محاضرة سابقة يمكن لمن يحب أن يرجع لها، وهي عبارة عن سلسلة لقاءات عن تشريع المعاملات المالية في الإسلام، ملامح ومحاسن، وفيها تطبيق لخصائص التشريع ومحاسنه على باب المعاملات بصورة موسعة، كما أن لي محاضرة بعنوان جماليات رمضان تعد تطبيقا على باب من أبواب العبادات، فيمكن لمن أحب الرجوع إلى ذلك. وبهذا نصل لختام هذه السلسلة عن جماليات الإسلام، وحقيقة لا أشعر أني أعطيت الموضوع حقه، بل لعل ما فعلته هو تحليقات علوية، ومن اقترب أكثر سيجد أكثر. وهناك أيضا جماليات لم نتعرض لها، منها جمالية القرآن وجمالية السنة النبوية، فهذا موضوع يحتاج إلى إعداد متخصص ليأخذ حقه من التحليق في جمالياته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر من يقوم بذلك ويسخر له، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.